أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في بحث معنى حقانية المعرفة، وانتهى بنا الحديث إلى النظرية الخامسة، وهي نظرية الانسجام أو النظرية الاتساقية. وقلنا بأن الحديث حول هذه النظرية يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى هي أن أصحاب النظرية الانسجامية لا يرون وجود معارف بديهية لا يمكن الاستدلال عليها، وقلنا هم في هذه النقطة خالفوا جملة من المدارس الفكرية، خالفوا الواقعيين، بل خالفوا حتى أشد المدارس تطرفا في المنهج الحسي كالمدرسة الوضعية. فإن الوضعيين ذهبوا إلى وجود معارف أولية بديهية لا تحتاج إلى إثبات، وهي مدركات الحس والقضايا التحليلية التي جعلوا منها قضايا علم الرياضيات. وقد تقدم أمس نقاش أصحاب نظرية الانسجام في هذه النقطة. النقطة الثانية هي أن أصحاب نظرية الانسجام حيث أنهم لم يقبلوا وجود مدركات بديهية ترجع إليها المعارف النظرية، فلم يقبلوا أن ملاك الحقيقة مطابقة القضايا للبديهيات التي نجزم بمطابقتها للواقع، فطرحوا نظرية أخرى وهي أنه متى ما وجدت سلسلة من القضايا يوجد بينها انسجام، أي لا يوجد بينها تدافع، كل قضية من هذه القضايا تناسب القضية الأخرى ولا تتناقض معها، فإن نفس هذا الانسجام الموجود بين حلقات هذه السلسلة هو الحقانية، فتكون كل قضية من قضايا هذه السلسلة المنسجمة حقة لأنها منسجمة. وقد ذهب إلى هذه النظرية لبنتز وسبينوزا، ونادى بها المثاليون المحدثون وهم أتباع الهيجلية الجديدة مثل توماس دي برادلي وجو كام من إنجلترا. وهنا نحن نواجه سؤالين يرتبطان بتحليل هذه النظرية. السؤال الأول: ما هو الداعي الذي دعا أصحاب نظرية الانسجام إلى تعريف الحقيقة بالانسجام؟ وقد ذكر الانسجامي الأمريكي بلانشارد في كتابه Nature of Thought طبيعة الإدراك. في هذا الكتاب ذكر جوابا حاصل هذا الجواب هو أننا لا نملك الواقع الذي يحصل عندنا، هو الحكم بمطابقة القضية للواقع، فنحن نملك الحكم، أما الواقع لا نملكه. الذي يحصل عندنا الحكم، أما الواقع فلا يحصل عندنا. وإذا كان الواقع غير حاصل عندنا فلا يسعنا أن نتعرف على مطابقة الحكم للواقع. فإذا لم يكن بإمكاننا معرفة مطابقة الحكم للواقع لأن الواقع غير حاصل وخارج عنا ولا يحضر في وجودنا، فلا معنى للبحث عن حقانية المعرفة بمعنى مطابقة المعرفة للواقع، لأننا لا يمكن أن ندرك هذه المطابقة، وإنما ينبغي أن نبحث عن ملاك آخر، وهو كون المعرفة فيما بينها منسجمة، فإن هذا الانسجام حاضر عندنا ويمكن أن نتعرف عليه. هذا الكلام كما هو واضح فيه مصادرة واضحة، فإن الخلاف بين المثال وبين غيره هو في هذه النقطة، هل يمكن أن نصل إلى الواقع بالمدركات الحاصلة عندنا أو لا؟ لا يمكن. الواقع قال يمكن والمثال قال لا يمكن، فالقول بأن الواقع لا يمكن الوصول إليه وبالتالي لا يمكن أن نفسر الصحة بالمطابقة للواقع مصادرة، وسوف يأتي إن شاء الله في بحث مفصل إثبات مطابقة المدركات للواقع، سوف يأتي إن شاء الله بحث بعنوان قيمة المعرفة، في هذا البحث سوف نبرهن على أن ما ندركه في أذهاننا مطابق للواقع، وسوف نتعرض فيه إن شاء الله للشبهات التي أوقعت السوفسطائيين في إنكار أصل الواقعية أو أوقعت المثاليين في إنكار بعض مراتب الواقع. بعض الذين تعرضوا للنظرية الانسجامية ذكروا جوابا آخر للسؤال الذي طرحناه، السؤال الذي طرحناه هو ما الداعي الذي جعل الانسجاميين يذهبون إلى نظرية الانسجام في حقانية المعرفة. بلانشارد ذكر جواب وهو أننا لا يمكن أن ندرك المطابقة، فلا معنى للبحث عن الحقانية بمعنى المطابقة. بعض الذين تعرضوا للنظرية الانسجامية ذكروا جوابا آخر وهو أن المدرك الذي يحصل في أذهاننا ليس هو الواقع على ما هو عليه، وإنما هو منتج حاصل من حضور شيء إلى الذهن وعمل الذهن في هذا الأمر الحاضر. فهنالك شيء يأتي من الخارج وهنالك شيء من ذات المدرك، فذات المدرك لها تأثير على المدرك، والإدراك ليس إلا نتاج التوليفة الحاصلة من ما يأتي من الخارج ومن عمل ذات المدرك. وهذا يعني أن أصحاب النظرية الانسجامية تأثروا بالنسبية الذاتية، وأيضا تأثروا بكلام عمانوئيل كانت، الذي تعرضنا له في الدرس السابق، فإن كانت قال الإدراك ليس مجرد معلومات تأتي من الخارج، ما يأتي من الخارج أمور متبعثرة. الذهن الإنساني يقوم بجمعها والتصرف فيها بتوظيف مفهومين فطريين خلق الإنسان وهما مودعان فيه، وهما مفهوم الزمان ومفهوم المكان. هذا هو السؤال الأول مع جوابه. السؤال الثاني هو ما هي حقيقة هذا الانسجام؟ هم يقولون الحقيقة عبارة عن انسجام القضية مع سلسلة من القضايا. ما هي حقيقة هذا الانسجام أو هذا الاتساق؟ الانسجاميون في مقام الجواب على هذا السؤال ذكروا أمورا ثلاثة. الأمر الأول هو أن الاتساق أو الانسجام علاقة معينة بين مجموعة من القضايا التي تشكل نسقا واحدا وفق شروط. الشرط الأول أن لا تكون إحدى هذه القضايا كاذبة في نفسها، لابد أن تكون كل هذه القضايا صادقة، ولا تكون قضية واحدة منها كاذبة. أما لو كانت القضية واحدة كاذبة الاتساق لا يكون دليلا على الصدق والصحة، أو لا يمكن أن نقول هذا الانسجام هو الصدق والصحة. الشرط الثاني أن يكون بين القضايا لزوم منطقي متبادل، بمعنى أن كل قضية يمكن أن يستدل بها على الأخرى. القضية ألف يمكن أن يستدل بها على القضية باء، والقضية باء يمكن أن يستدل بها على القضية ألف. الشرط الثالث أن لا توجد قضية من هذه القضايا يمكن أن يستدل عليها بقضية خارجة عن مجموع هذه القضايا، لابد أن يكون دليل كل قضية من هذه السلسلة ضمن هذه السلسلة. أما لو وجدت قضية دليلها خارج عن هذه السلسلة لا يمكن أن نقول هنالك اتساق بين هذه القضية وبين السلسلة. الأمر الثاني الذي ذكروه هو أن الانسجام ليس على نسق واحد، وإنما هو مراتب، وذلك لأن عقل الإنسان في أول أمره فاقد للمعرفة وهو محدود، فعقل الإنسان دائما في حالة تطور وتربي. وهذا يعني أن إدراك الإنسان للانسجام بين القضايا ليس على نسق واحد، قد يكون إدراك ضعيف وقد يكون إدراك متوسط وقد يكون إدراك من المرتبة العليا. أحسنتم سيدي. فيكون الصدق ذو مراتب. وطبيعي قولهم هذا يفضي إلى نسبية الصدق، فإن الصدق تابع لمراتب إدراك الانسجام وإدراك الانسجام حيث أنه يتفاوت، فنفس الصدق سوف يكون متفاوت. والذي يمكن أن نتعقله في تفاوت مراتب الصدق أحد معنيين. المعنى الأول ارتفاع نسبة الصدق، ففي البداية ندرك الانسجام إدراكا احتماليا، ثم إذا تأملنا أكثر وظفرنا بقضايا أخرى منسجمة ترتفع نسبة احتمال الانسجام، فترتفع نسبة احتمال الصدق، لأن الانسجام هو الصدق، إلى أن نصل إلى القطع بالانسجام فيحصل عندنا قطع بالصدق. هذا النحو من التفاوت في الصدق مقبول ومعقول. والمعنى الثاني المقبول هو تكثر المعرفة، بمعنى أن يدرك الإنسان على نحو الجاز انسجام قضية مع 1000 قضية، ثم يتطور هذا الانسجام، بمعنى أنه يظفر بقضايا أخرى غير 1000 منسجمة أيضا مع هذه القضية. هنا لم يحصل تفاوت في درجة معرفة الانسجام، المفروض أنه بعد إدراك الانسجام مع 1000 قضية صار عندي جازم بالانسجام وجازم بالحقانية. الذي حصل هنا تكثر في دائرة الانسجام، هذا النحو معقول. فإذا كان مرادهم من أن الحقانية ذات معارف أحد هذين المعنيين فهو مقبول ولا اعتراض عليهم من قبلنا. أما إذا كانوا يقولون نفس الجازم بالصدق يتفاوت فهذا أمر غير مقبول، لأن الإنسان لا يملك إلا 100 درجة من الكشف، فإذا توصل إلى هذه الدرجة لا يمكن أن يتحصل على درجة أعلى. هذا هو الأمر الثاني الذي ذكروه في حقيقة الانسجام. الأمر الثالث الذي ذكروه هو أن النظرية الانسجامية تجري في علم الرياضيات والهندسة والعلوم الطبيعية كيمياء فيزياء، وتجري أيضا في علم الاجتماع والتاريخ وعلم النفس. فإن التاريخ مثلا يمكن أن نحصل فيه قناعة بثبوت حدث ما، فيما إذا لاحظنا انسجام ثبوت هذا الحدث مع مجموعة من القضايا. مثلا إذا وردتنا قضية أفلاطون تتلمذ عند سقراط قبل الميلاد، هذه القضية إذا وجدنا أنها تنسجم مع مجموعة من القرائن التي وردتنا في كتب التاريخ سوف تتراكم قيمها الاحتمالية إلى أن نصل إلى درجة اليقين بصدقها. فالانسجام هنا بمعنى ملاحظة القرائن التي تحف بهذه القضية، ومدى موافقة هذه القرائن لنفس هذه القضية. إلى هنا انتهينا من النقطة الثانية، وهي النقطة المتكفلة ببيان حقيقة الانسجام. النقطة الثالثة في مناقشة هذه النظرية، أورد على هذه النظرية جملة من إشكالات، ونحن لا نعرض الإشكالات كما هي، وإنما نحدث فيها بعض التعديلات ونعرضها بالطريقة التي نجدها أنسب في مقام العام. المناقشة الأولى التي أوردت على هذه النظرية هو أن هذه النظرية جعلت ملاك الصدق نفس الاتساق والانسجام، ومن حقنا أن نسأل عن دليل جعل هذه النظرية هي النظرية الحقة في تفسير حقيقة حقانية المعرفة. ما هو الدليل على صحة نظرية الانسجام؟ على أي شيء اعتمد أصحاب نظرية الانسجام في إثبات نظريتهم؟ إذا قالوا لنا هذه النظرية لا تحتاج إلى دليل، سوف نقول لهم هذا خلاف ما ذكرتموه في النقطة الأولى، من أنه لا توجد معارف لا تحتاج إلى إقامة دليل، بل كل المعارف تحتاج إلى إقامة دليل. وبعبارة أخرى سوف تكون نظريتكم هذه باطلة، لأن نفس ملاككم في حقانية المعرفة لا ينطبق عليها، فإنها لا تنسجم مع قولكم الأول. قولكم لا توجد معارف لا يمكن إقامة الدليل عليها لا ينسجم مع قولكم نظرية الاستنجام بديهية لا تحتاج إلى إقامة برهان ودليل. هذا إذا قالوا هي لا تحتاج إلى إقامة دليل وبرهان، أما إذا قالوا لا هي تحتاج إلى إقامة دليل، فما هو هذا الدليل؟ إذا قالوا الدليل انسجامها مع غيرها من المعارف، سوف نقول يلزم من ذلك الدعوة، فإنكم استدللتم على حقانية أن الانسجام هو الحقيقة بالانسجام، وكون الانسجام دليل على الحقانية صار أن يكون الانسجام هو الحقانية. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية هي أن بلانشارد في كتابه Nature of Thought ذكر أن من شروط الانسجام أن لا تكون بين القضايا قضية كاذبة. لكي يكون الانسجام هو الحقانية نشترط شرط أن لا تكون في سلسلة القضايا المنسجمة قضية كاذبة. ومن الواضح البين يا شيخ يوسف، والبين الواضح أن رتبة الشرط متقدمة على رتبة المشروط، فتعالوا في رتبة الشرط المتقدمة. هذه القضية التي اشترطتم صدقها، ما هو الدليل على صدقها؟ إذا قلتم الدليل على صدقها أنها منسجمة، قلنا المفروض أن الانسجام لا يكون حقا إلا بصدق هذه القضية، فكيف صارت هذه القضية صادقة بالانسجام؟ يلزم من ذلك الخلف، خلف كون صدق هذه القضية شرط في تفسير الحقانية بالانسجام. وإذا قلتم لا دليل صدقها شيء آخر غير الانسجام، اعترفتم بأن نظرية الانسجام لا تكفي لتفسير حقانية المعرفة، وإنما نحتاج إلى أمر آخر وراء الانسجام. المناقشة الثالثة ما هو مراد هؤلاء بالانسجام؟ فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد به انسجام كل القضايا والمعلومات الحاصلة لنا بالفعل وغير الحاصلة التي يمكن أن تحصل في المستقبل القريب، فيما إذا مد الله عمرنا إلى المستقبل القريب أو البعيد بعد مليون مليونين سنة، فيما إذا مد الله عمرنا إلى مليونين سنة. وعلى هذا الاحتمال يلزم عدم إمكانية معرفة حقانية أي قضية، يعني الإنسان لا يمكن أن يدرك انسجام جميع القضايا حتى القضايا التي سوف تأتي في المستقبل مع هذه القضية التي يبحث الآن عن حقانيتها وصدقها. الاحتمال الثاني أن يكون المراد انسجام بعض القضايا للكل، لا يريدون انسجام كل القضايا، أن توجد مجموعة فيما بينها منسجمة، حينئذ نقول هذا الانسجام دليل على حقانية هذه القضايا فيما بينها. إذا كان هذا هو مرادهم نقول له ماذا تقصدون من الانسجام بلحاظ مجموعة من القضايا؟ هل تقصدون الانسجام في كل زمان أو لا تقصدون الانسجام ولو في زمان ما؟ إذا اخترتم الأول يرد عدم إمكانيات معرفة حقانية أي قضية، لأن هذه القضايا التي نراها الآن في هذا الزمان منسجمة، نحتمل في المستقبل إذا تطورت المعرفة لا نراها منسجمة، خصوصا هم يعترفون بأن العقل عقل محدود ويعيش حالة تدرج، وأن الانسجام قابل للتكامل والتغير. فإذا كانوا يقولون الانسجام هو الانسجام بين مجموعة من القضايا بامتداد عمود الزمان في جميع الأزمنة، يلزم من ذلك عدم إمكانية معرفة حقانية أي قضية. وإذا قالوا لا مرادنا تحقق الانسجام في مجموعة من القضايا في زمن ما، سوف نقول لهم يلزم من ذلك أن تكون نظرية أن الأرض ثابتة والشمس تدور حول الأرض نظرية صحيح، لأنها تنسجم مع مسائل الكسوف والخسوف. فقد كان السابقون الذين يبنون على ثبوت الأرض يعطون نتائج دقيقة في مسألة الكسوف والخسوف، وما ذلك إلا لأن مسائل الكسوف والخسوف منسجمة مع ثبوت الأرض، لا يوجد أي تنافي وأي تدافع بين هذه المسائل وبين القول بثبوت الأرض. ففي الزمان السابق كان يوجد انسجام بين ثبوت الأرض وبين أحكام الكسوف والخسوف، فيلزم من ذلك ماذا؟ أن نقول بأن قضية ثبوت الأرض قضية حقة لأنها منسجمة في زمان المخ، وفي نفس الوقت نقول هي باطلة لأنه بعد تطور العلم انكشف أن القول بثبوت الأرض قول باطل، والصحيح أن الأرض متحركة وهي التي تدور حول الشمس. المناقشة الرابعة هي أنه قد نواجه مجموعتين كل مجموعة في نفسها متناسقة ولكن بينهما تناقض. نعم. مثلا في الفلسفة عندنا قضية تقول الماهية أصيلة، هذه القضية تنسجم مع قضية أن منشأ الحاجة إلى العلة الإمكان الماهوي وتنسجم مع أن متعلق الجاعل الماهية. هذه مجموعة فيما بينها منسجم تقابلها مجموعة تنافيها الوجود أصيل. هذه تنسجم مع أن ملاك الحاجة إلى العلة الإمكان الفقري كون الوجود عين الرابط والفاقر، وتنسجم مع أن متعلق الجاعل الوجود وأثر الجاعل وجود ارتبط كما يقول حكيم السبزواري. فهذه قضية فيما بينها منسجم وفق نظرية الانسجام ينبغي أن نحكم بصحة المجموعة الأولى وصحة المجموعة الثانية مع أن هنالك تنافي بين المجموعتين. المناقشة الخامسة والأخيرة أطلنا عليها هي أنه يلزم أن تكون قضية واحدة صادقة وكاذبة في آن واحد. مثلا قضية مناط الحاجة إلى العلة الإمكان المهاوي، هذه حقا لأنها تنسجم مع المجموعة الأولى الماهية هي الأصيلة متعلق الجعل الماهية، حقا لأنها تنسجم مع هذه المجموعة صحيح، وباطلا لأنها لا تنسجم مع المجموعة الثانية الوجود هو الأصيل ومتعلق الجعل هو الوجود. فالنظرية الانسجامية يلزم منها أن تكون قضية واحدة حقا وباطلة في آن واحد، وهذا اللازم محال، وما يلزم منه المحال محال. والحمد لله رب العالمين، أحسن الله إليك.